محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع هذه الوقفة من وقفات مع آيات، وما زلنا مع قول الله جل وعلا في سورة الإسراء: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وتقدم كلام الشيخ عبد الحميد ابن باديس رحمه الله تعالى على أن أطوار الأمم في الحياة كأطوار الإنسان: شباب وكهولة وشيخوخة، وأن من الأمم من تكون نهايتها بالهلاك والإبادة أو بالعذاب الشديد من الأمراض والفرقة والهموم والغموم ونحو ذلك. يقول رحمه الله تعالى: أحكام الله تعالى قسمان، أحكام شرعية وأحكام قدرية. يقول أحكام الله تعالى قسمان: أحكام شرعية وهي التي فيها بيان ما شرعه لخلقه مما فيه انتظام أمرهم وحصول سعادتهم إذا ساروا عليه. الأحكام الشرعية هي الشريعة، هي التكاليف الشرعية التي هي الأوامر والنواهي التي أمرهم الله عز وجل بها. والتكاليف الشرعية شرعها الله عز وجل لصلاح العباد في معاشهم ومعادهم وانتظام أمورهم في هذه الحياة الدنيا وحصول السعادة الدنيوية مع السعادة الأخروية الأبدية، وذلك إذا ساروا على هذه الأحكام الشرعية. قال: والأحكام القدرية. وأحكام قدرية وهي التي فيها بيان تصرفه في خلقه على وفق ما سبق في علمه وما سبق في إرادته. فأقدار الله عز وجل التي جرت ووقعت وحصلت في هذه الحياة بناء على إرادته ومشيئته الموافقة لعلمه الأزلي. فعلم الله عز وجل أزلا وكتب ما علمه سبحانه وتعالى وشاءه وأراده، فكان على وفق إرادته سبحانه وتعالى مخلوقا موجودا. إنما أمره إذا أراد إرادة كونية، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذه الأحكام القدرية التي تظهر قدرته سبحانه وتعالى وتصرفه التام في خلقه سبحانه وتعالى على وفق ما سبق علمه وما أمر بكتابته في اللوح المحفوظ. قال: والأحكام الشرعية تقع من العباد مخالفتها. يعني يمكن لبعض العباد أن يخالفوا الأحكام الشرعية، أما الأحكام القدرية لا قدرة لأحد على مخالفتها. الأحكام الشرعية هي التكاليف، هي الأوامر والنواهي، يقدر بعض العباد أن يخالفوها خلاف الأحكام القدرية ليس لأحد قدرة على مخالفتها. فإذا قدر شيئا وقدر أمرا سبحانه وتعالى وقع على وفق إرادته، وإذا كلف بالتكاليف الشرعية ربما تقع على مراده ومحبته من بعض الخلق، وربما لا تقع من بعض الخلق الذين عصوا الأحكام وخالفوا الأحكام الشرعية. قال: والأحكام الشرعية تقع من العباد مخالفتها فيتخلف مقتضاها من الفعل أو الترك. أمر الله بكذا فربما يخالف بعض العباد لا يمتثلون، نهى الله عز وجل عن كذا فربما يخالف بعض العباد فينتهكون. والأحكام القدرية لا تتخلف أصلا ولا تخرج المخلوقات عن مقتضاها قطعا. وفي هذه الآية حكم من الأحكام القدرية، وهو أن كل قرية لا بد أن يصيبها أحد الأمرين المذكورين بما سبق من علمه وما مضى من إرادته، فلا يتخلف هذا الحكم ولا تخرج عنه قرية. وإن من قرية، ما من قرية، عموم كل القرى، إلا ولا بد ولا تخرج عن ذلك وعن الوقوع في أحد الأمرين، وأن يلحق بها أحد القدرين، إما الإبادة والإفناء وإما العذاب، وهو كما تقدم الهم والغم والأمراض والفرقة والتسلط من الآخرين عليهم ونحو ذلك. ففي هذه الآية حكم من الأحكام القدرية، وهو أن كل قرية لا بد أن يصيبها أحد الأمرين المذكورين بما سبق في علمه أو من علمه وما مضى من إرادته، فلا يتخلف هذا الحكم ولا تخرج عنه قرية. يقول إيضاح وتعريف: الله حكم عدل سبحانه وتعالى، الله حكم عدل حكيم خبير، فإذا حكم وقضى على قوم قضاء فإنه لحكمته وعدله ولخبرته بأنهم يستحقون ذلك، فهو حكم عدل حكيم خبير، ومع ذلك لطيف سبحانه وتعالى، حليم سبحانه وتعالى. يقول الله حكم عدل حكيم خبير: فما من حكم من أحكامه الشرعية إلا وله حكمته، وما من حكم من أحكامه القدرية إلا وله سببه وعلته، لا وجوب ولا إيجاب عليه، بل بمحض مشيئته ومقتضى عدله وحكمته، وقد قضى على كل قرية بهذه العاقبة من الهلاك أو العذاب الشديد في هذه الآية، وبين في غيرها سبب استحقاقها لهما، وقال تعالى بين سبب استحقاق هذا النوع أو هذا القسم من القرى للعذاب الشديد الذي أصابها، كما تقدم أن ما من قرية إلا أن يصيب إلا ولا بد أن يصيبها أحد أمرين، إما الإبادة والإفناء وإما العذاب الشديد، وكل ذلك بحكمته وعدله وخبرته سبحانه وتعالى. وكذلك الأحكام الشرعية لا يأمر ولا يحكم حكما شرعيا إلا لحكمة، إلا لعلة. والأحكام الشرعية ربما نعرف بعض علل تلك الأحكام وربما لا نعرف، ربما نقف إما بتوقيف الله عز وجل إيانا على الحكمة من الشرع الفلاني، وإما باجتهاد من العلماء واستنباط أن الحكمة في هذا الحكم هو كذا وكذا، وإما أن تخفى حكمة التشريع، وذلك في أمور، مثلا الإنسان يخرج منه الريح فلا يصلي إلا إذا توضأ، غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه وغسل رجليه، ما الحكمة وما العلاقة بين خروج الريح وغسل الأطراف؟ لا حكمة. نطوف سبعة أشواط، نقبل الحجر الأسود ونرمي الجمار، ما الحكمة؟ تغيب الحكمة في كثير من الأحكام، ونعرف الحكمة في كثير من الأحكام الأخرى أيضا. فما من حكم شرعي إلا وله حكمته وعلته، وما من حكم قدري إلا وله سببه. حكم الله عز وجل قدرا على القرى عموما، إما أن يصيبها الفناء والإبادة، وإما أن يصيبها العذاب والتشريد، إما أن تتحول إلى لا شيء، أو تتحول من حال السلطان والعز والقوة إلى حال الفقر والهوان والذل والضعف والمرض وتسلط الأعداء عليها والتفرق فيما بينها. ولا يكون ذلك إلا لسبب، تلك أهلكت وأبيدت لأسباب، وهذه زال سلطانها واستقرارها لأسباب. فحتى تزول تلك المسببات من الذل والهوان والفقر والضعف وتسلط الأعضاء الأعداء، لابد من معرفة أسباب هذا الذل لتلاشيها وعلاجها، حتى تعود الأمة صحيحة سليمة قوية ذات سلطان. قال رحمه الله تعالى: الله حكم عدل حكيم خبير، فما من حكم من أحكام الشرعية إلا وله حكمته، وما من حكم من أحكامه القدرية إلا وله سببه وعلته، لا لوجوب أو إيجاب عليه سبحانه وتعالى. يعني أباد قرى لأنها كانت ظالمة كافرة فاجرة متسلطة مستهترة معتدية متناحرة، لا يقال يجب على الله أن يعذب تلك القرى بالإبادة، لا، هذه قرى تسلطت، فالله عز وجل أزال عنها ملكها وسلطانها. لا نقول يجب على الله أن يزيل السلطان عن تلك، لا، لوجوب، وإنما يفعل ذلك بمحض إرادته وقدرته وحكمته وعدله سبحانه وتعالى. لا كما تقول المعتزلة يجب على الله أن يعذب العاص وأن ينتقم من الكافر وأن يفعل ويفعل، لا لا، الله عز وجل حينما يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، ليس ذلك تحريما من أحد عليه، إنما هو الذي بمحض إرادته سبحانه وتعالى وحكمته حرم الظلم على نفسه تحريم تنزيه، فهو منزه عن ذلك سبحانه وتعالى، وما ربك بظلام للعبيد. فالله عز وجل حينما حكم حكما قدريا على أمة من الأمم وبنى هذا الحكم على أسباب لم تكن الأسباب هي الموجبة عليه أن يوقع تلك الأحكام القدرية سبحانه، بل بمحض مشيئته ومقتضى عدله وحكمته، وقد قضى على كل قرية بهذه العاقبة من الهلاك أو العذاب الشديد في هذه الآية، وبين في آيات أخرى من القرآن سبب هذا الحكم القدري وسبب استحقاقها لهذا. قال تعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، وقال: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لا يمكن أن يكونوا مصلحين فيهلكهم، لابد أن يكون هناك سبب، باء السببية بظلم. وقال: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، بسبب ظلم الأهل. وقال: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. وقال: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، بسبب الظلم. وقال سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، بسبب ما كانوا يصنعون من الكفر بالله والكفر بأنعم الله والكفر بنعم الله، بدلها الله عز وجل عليهم نقمة ومنع عنهم الرزق الذي كان رزقا رغدا، فأذاقها الله لباس الجوع وكانت في رزق غدق، والخوف وكانت في أمن، كل ذلك بما سببية بالذي كانوا يصنعون. يقول: فأفادت هذه الآيات أن سبب الهلاك والعذاب هو الظلم، فأفادت هذه الآيات أن سبب الهلاك والعذاب هو الظلم والفساد والعتو والتمرد عن أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم والكفر بأنعم الله وما ربك بظلام للعبيد وما كان الله ليظلمهم سبحانه وتعالى. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فبظلم من الذين هادوا حرمنا بسبب ظلمهم. يقول الطور الأخير للأمم هو الذي ذكر في الآيات كثيرا، كما تقدم أطوار الأمم كأطوار بني آدم، طور الشباب وطور الكهولة وطور الشيخوخة والهرم. الطور الأخير هذا هو الذي يذكر كثيرا في الآيات. يقول الطور الأخير للأمم هو الذي ذكر في الآيات كثيرا دون الطور الأول والثاني. ووجه ذلك، يعني لماذا يذكر هذا الطور كثيرا؟ ووجه ذلك أن هذا الطور الذي ينتشر فيه الفساد ويعظم فيه الظلم وينتهي فيه الإعذار للأمة ويحل فيه أجلها فينزل بها ما تستحقه من هلاك أو عذاب، فكرر ذكر هذا الطور لزيادة التحذير منه والتخويف من سوء عاقبته والحث على تدارك الأمر فيه بالإقلاع عن الظلم والفساد والرجوع إلى طاعة الله وإعمال يد الإصلاح في جميع الشؤون، فيرتفع العذاب بزوال ما كان لنزوله من أسباب. يذكر الله عز وجل هذا الطور كثيرا، طور الذل والهوان والعذاب الشديد الذي يصيب الأمم، ويبين أسباب ذلك العذاب الذي نزل بهم، ويكرر ذلك ويعيده ويبديه سبحانه وتعالى في مواضع من كتابه تحذيرا لسائر الأمم أو للأمم التي بلغها قوله سبحانه وتعالى، تحذيرا لهذه الأمم من الوقوع من أن يصيبها ما أصابهم، تلك التي هلكت أو الذي حل بها العذاب الشديد، فتترك الأسباب التي جلبت لتلك الأمم الهلاك أو العذاب حتى تسلم من الهلاك والعذاب، فتتلاشى وتتحاشى وتنزه أنفسها من تلك الأسباب التي كانت معجلة للأمم الماضية أو التي فيها العبر بالهلاك والفناء أو بالعذاب الشديد. يقول القرى التي قضى عليها بالهلاك واستئصال، هذه قد انتهى أمرها بالموت وفات العلاج، يعني القرى التي أهلكت وأبيدت انتهى أمرها وليس لها علاج، فقد انتهت وبادت وزالت. يقول القرى التي قضى عليها بالهلاك واستئصال، هذه قد انتهى أمرها بالموت وفات العلاج، مثل عاد وثمود من الأمم البائدة. وأما القرى التي قضى عليها بالعذاب الشديد فهذه لا تزال بقيد الحياة، فتداركها ممكن وعلاجها متيسر مثل الأمم الإسلامية الحاضرة. فمما لا شك فيه أن فينا لظلم، يعني ما أصاب الأمم الإسلامية الحاضرة من الذل والضعف والفقر في كثير من الأحيان والتفرق والتشتت والتناحر فيما بينها، وهي موجودة لم تفنى، الأمة الإسلامية موجودة باقية لم تفنى، لكن أصابها ما أصابها. فلابد أن تنظر للأمم التي حل بها العذاب حتى تعتبر ماذا فعلت، ما هي الأسباب التي جلبت لها تلك الإصابات وذلك العذاب وتلك المصائب. وبعض الأمم التي تداركت أمرها ففاءت، ماذا عملت حتى نعمل لنكون مثلها كما سيأتي الكلام. يقول مثل الأمم الإسلامية الحاضرة، فمما لا شك أن فينا لظلما أو إن فينا لظلما وعتوا وفسادا وكفرا بأنعم الله، وإننا من جراء ذلك لفي عذاب شديد. ولا نعني بهذا أن الأمم الإسلامية مخصوصة بهذا، يعني ليست الأمم الإسلامية فقط هي التي فيها العذاب الشديد، هي التي فيها الفرقة والتناحر، بل ذلك موجود أيضا في أمم الكفر الأخرى. يقول: لا شك أن فينا لظلما وعتوا وفسادا وكفرا بأنعم الله، وإننا من جراء ذلك لفي عذاب شديد. ولا نعني بهذا أن الأمم الإسلامية مخصوصة بهذا، بل مثلها وأقوى منها في أسباب العذاب والهلاك غيرها من أمم الأرض، وإن لهم لقسطهم من العذاب الشديد. وإذا لم يأتي المقدار المماثل من الهلاك أو العذاب لما عندهم من أسبابهما، فلأنه لكل أمة أجل، ولما يأتي ذلك الأجل بعده. يعني إذا قال قائل وسأل واستشكل، تقولون إن الأمة الإسلامية متفرقة وفيها ضعف وفيها أمراض وفيها ذل وفيها هوان، هذا عقوبة من الله عز وجل بسبب بعدها عن العمل بالكتاب والسنة، فما بالكم لا تذكرون الأمم الأخرى الكافرة التي فيها كفر وظلم وطغيان؟ يقال إن ذلك لأن الله عز وجل أجل لها أجلا، إما أن يبيدها وإما أن يصيبها العذاب الشديد، فلكل أمة أجل ولكل أجل كتاب. يقول: فإذا جاء لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إرشاد واستنهاض. قد ربط الله بين الأسباب ومسبباتها خلقا وقدرا بمشيئته وحكمته، لنهتدي بالأسباب إلى مسبباتها ونجتنبها باجتناب أسبابها. الله عز وجل حينما ذكر ما حل بالأمم من العذاب الشديد ذكر أسباب حلول ذلك العذاب، ذكر ذلك لنعتبر، فننظر للأسباب حتى نتلاشاها ولا نقع فيها حتى لا يصيبنا المسببات. وقد عرفنا في الآيات المتقدمة بأسباب الهلاك والعذاب، وقد عرفنا في الآيات المتقدمة بأسباب الهلاك والعذاب لنتقي تلك الأسباب فنسلم أو نقلع عنها فننجو، فإن بطلان السبب يقتضي بطلان المسبب. إذا كان العذاب يحل بسبب الظلم، فإذا اجتنبنا الظلم فلن يكون عذاب. إذا تناحرنا فيما بيننا سبب الضعف، فحتى لا يصيبنا الضعف نجتمع ونتجنب أسباب هذا الضعف والذل والهوان. فقد ربط الله عز وجل بين الأسباب ومسبباتها، كما تقدم في الآيات المذكورات أن ما أصاب تلك القرى بأسباب، حتى نجتنب تلك الأسباب ونتلاشى هذه الأسباب حتى لا يصيبنا مسبباتها فنسلم أو نقلع عنها فننجو، فإن بطلان السبب يقتضي بطلان المسبب. وقد ذكر لنا في كتابه سبحانه أمة أقلعت عن سبب العذاب فارتفع عنها بعدما كان ينزل بها، ليؤكد لنا أن الإقلاع عن السبب ينجي من المسبب. فقال تعالى: إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. إلا قوم يونس لما آمنوا، لما آمنوا وعملوا الصالحات رفع عنهم العذاب الذي قد نزل بهم والخزي الذي قد حل بهم، ومتعهم الله عز وجل في الدنيا إلى حين. فالمتاع بالأمن والرخاء والاستقرار والسلامة وغير ذلك من نعم الدنيا مشروط بالإيمان، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. يقول: فقال تعالى: إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، فبمبادرتهم للإيمان وإقلاعهم عن الكفر كشف عنهم العذاب، وأرشدنا في ضمن هذا إلى العلاج الناجع في كشف العذاب وإبطال أسبابه وهو الإيمان. فكما أرشدنا الله إليه، كما أرشدنا الله إليه أيضا في قوله تعالى قبل هذا: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها. فإيمان القرى ينفعها، وعدم إيمانها يكون سبب حلول العذاب بها والذل والهوان. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. أي نجاه الله عز وجل من العذاب، وذكر قوم يونس دليلا على ذلك. إذن إذا حل العذاب والذل والهوان بأمة لا يزال إلا بإزالة ذلك السبب. ما هو السبب؟ الكفر والطغيان والظلم والعصيان والفسوق والخروج عن حكم الله الشرعي، فلا بد من الرجوع. وقد كان في التاريخ الإسلامي ما يشهد لذلك، ذل وهوان بسبب الكفر، بسبب الفسوق والعصيان والطغيان والظلم والتسلط والاستئثار بالدنيا والملك والسلطان وظلم الآخرين والخمور والنساء وغير ذلك من الفسوق، تسلط عليهم الأعداء. ومن آخر أولئك التتار لما عاثوا في الأرض فسادا بسبب ظلم ولاة المسلمين وبسبب فسوق عامة المسلمين. فنهض العلماء ودعوا الأمة إلى التوبة وإلى الرجوع إلى الله عز وجل، شيخ الإسلام ابن تيمية ومعه العلماء الذين نهضوا لإيقاظ الأمة من غفلتها ودعوتهم إياها إلى تصحيح العقائد وتصحيح العبادات وحسن الأخلاق والمعاملات والتوبة والاستغفار والإقلاع عن الذنوب وعمارة المساجد بالصلاة وبذكر الله عز وجل. فلما تابت الأمة واجتمعت وتوحدت الكلمة ورجعوا إلى الله عز وجل وآمنوا، صف الصفوف ودعا للجهاد وقال: إنا منتصرون غدا. قالوا: قل إن شاء الله. قال: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، لأن الله عز وجل وعد من نصر دينه أن ينصره، ومن نصره أن ينصره، ومن تاب ورجع إليه أن يكشف عنه ما نزل به وحل به من الذل والهوان والعذاب الدنيوي. فناصرهم الله عز وجل على أعتى الأمم. يقول: ولا ننهض بهذا العلاج العظيم إلا طيب. يقول: وأرشدنا إليها أيضا في قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذن الرزق وغدق الرزق والأمن مرهون بالإيمان وتقوى الله سبحانه وتعالى. فالإيمان والتقوى هما العلاج الوحيد لنا من حالتنا، لأننا إذا التزمناهما نكون قد أقلعنا عن أسباب العذاب. ولا ننهض بهذا العلاج العظيم إلا إذا قمنا متعاونين أفرادا وجماعات، فجعل كل واحد ذلك نصب عينيه وبدأ به في نفسه، بالإيمان والتقوى في نفسه، وبدأ به في نفسه ثم في من إليه ثم في من يليه من عشيرته وقومه ثم جميع أهل ملته. فمن جعل هذا من همه وأعطاه ما قدر عليه من سعيه كان خليقا أن يصل إلى غايته أو يقترب منها. جعل نصب عينيه ذلك، والرجوع إلى الإيمان والتقوى والعمل الصالح. ولنبدأ من الإيمان بتطهير عقائدنا من الشرك، هذا هو العلاج، هذا هو العلاج. وأظن نكتفي بهذا، وإن شاء الله غدا إن شاء الله نستكمل هذا الكلام الطيب الرائق لبيان تفاصيل هذا العلاج الذي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا به، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا، ونسأله أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، إنه لي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.